يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر في الفرق بين الحمد والشكر: والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والفعل والنية، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فذكر الحافظ بن كثير رحمه الله بالأمس قول بن جرير ومن وافقه بأن الشكر والحمد بمعنى واحد لا فرق بينهما، وهو قول معروف. ومن فرق كالحافظ بن كثير رحمه الله اختلفت أقوالهم، فمن أشهرها ما ذكره هنا في الفرق بين الشكر والحمد، أنهما يفترقان إذا ذكر معا، إذا ذكر الحمد والشكر. فعلى كل حال يكون الحمد أعم من جهة وأخص من جهة، فيكون الحمد أعم من جهة أنه يكون على النعمة وعلى غير النعمة، فالله محمود على كل حال على النعمة وغير النعمة، ويكون على الصفات المتعدية والصفات اللازمة. فالله عز وجل يحمد لما يتصف به من أوصاف الكمال، يحمد لعظمته، لمجده، لجلاله، يحمد لكرمه. شوف، كرمه هذه صفة متعدية، وما قبلها صفات لازمة. يحمد لكرمه، يحمد لرحمته، ويحمد أيضا لعزته، صفة لازمة. نعم، ويحمد لجوده وعطائه وبره وإحسانه وإفضاله، وهذه كلها من الأمور المتعدية. جيد. وأما الشكر فيقولون بأنه لا يقع إلا بإزاء نعمة في مقابل نعمة، فهو من هذه الناحية أخص من الحمد، ويكون على الأوصاف المتعدية، لأن الإنعام إنما يكون بالوصف المتعدي مثل الرزق والكرم والإحسان وما أشبه ذلك. فمن جهة ما يقعان عليه يكون أيهما أهم؟ الحمد أهم من الشكر. ومن جهة مورد الحمد والشكر المتعلق، مورد الحمد والشكر، فإنه يكون بالنسبة للحمد أخص، لأن الحمد إنما يكون بإيش؟ باللسان، طبعا مع مواطعة القلب حتى لا يكون منافق، يكون باللسان. وأما الشكر فيكون بإيش؟ باللسان وبالقلب، باستحضار النعمة، شكرها بالقلب، ويكون أيضا بالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. يقول: إنعامكم وإفضالكم أثر شكرا بالقلب واللسان والجوارح، فيلهج اللسان بالشكر والجوارح بالخدمة كما يقال: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل بالجوارح، صلي و... فهذا من أشهر الفروق عند من فرق بين الحمد والشكر، وبعضهم يقول غير هذا، وعلى كل حال ليس هذا مقام تطويل. ومن أراد المعاني في هذا راجع ما ذكر في سورة الفاتحة في درس الجمعة.
وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذم.
هذا من الآن الفروقات، الحمد نقيضه الذم، والشكر نقيضه الكفر.
تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمده، فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. وأما المدح فهو أعم من الحمد.
طبعا لحظة، طبعا الآن تقول هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يعني على الأوصاف المتعدية بطبيعة الحال، ويكون بإزاء النعمة. هذا بالنسبة للشكر. وقوله هو الثناء على المحسن بناء على تفسير الحمد بإضافة المحامد ونسبتها إلى المحمود، يعني أوصاف الكمال، فلا يكون بمعنى الشكر، عفوا بمعنى الثناء، وإنما الثناء هو إعادة الحمد ثانيا. وبعض أهل العلم، كثير منهم لا يفرق، بعض أهل العلم يضيف قيدا آخر في الفرق بين الحمد والشكر، وهي قضية الأوصاف أو الكمالات الاختيارية، كمالات الاختيارية. والمقصود بالكمالات الاختيارية فقط من أجل من وقف على هذا، يعني الجمال هل هو كمال اختياري بالنسبة للإنسان؟ لا. والكرم كمال اختياري. فهذا يذكرونه في الفرق بين الحمد وبين المدح، بين الحمد وبين المدح. على كل حال هنا يقول: يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. يقال شكرته وشكرت له، والمشهور باللام وهو الأكثر استعمالا، أن اشكر لي ولوالديك، اشكروا لله. ويأتي متعديا بنفسه: اشكروا نعمة الله، شكرتك إن الشكر حبل من التقى. فقال شكرتك، مع أن الغالب في الاستعمال أن يقول شكرت لك.
وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم.
أي نعم. يعني الآن الشكر يكون ليش؟ هل يكون للحيوانات؟ لا، ما تشكر الحيوان ولا تشكر الجماد. نعم. ولا يكون الحمد أيضا للجماد، ما تقول حمدت هذه السارية، وإنما يكون لمن يعقل، يكون لمن يعقل. ولا تقول حمدت هذه الدابة، وإنما تقول حمدت زيدا، فلان يحمد صاحبه ويشكر صاحبه، ما أشبه هذا. المدح يكون على الصفة اللازمة والمتعدية، يكون بسبب النعمة الإنعام والإفضال، ويكون من غير ذلك، ويكون على الأوصاف الاختيارية وعلى الأوصاف غير الاختيارية. تمدح المرأة لجمالها، لطولها، لسواد عينيها وما أشبه ذلك، نعم، لكنها لا تشكر على هذا. قال شكرا على بياض وجهك وطول قامتك، كذا نقول؟ قل له شكرا انك طويل، ها؟ ما يقال هذا. نعم. ولكنه يمدح بالاوصاف الاختياريه وغير الاختياريه، اوصاف الكمال، وبالاوصاف اللازمة والمتعدية، تمدحه لعزته لهيبته، وتمدحه أيضا لكرمه وبره وجوده وإحسانه، فهكذا. وكذلك المدح يكون قد تمدح هذا الصبغ، وتمدح هذا الخشب، وتمدح هذا الجهاز، نعم، وتمدح هذا اللباس، فلان يمدح السيارة الفلانية، نعم، فيكون على هذا كله. تمدح نوعا من الأشجار، نباتات، الثمار، أعم، نعم، لكنه إن لم يكن هذا المدح مع مواطأة القلب يكون إيش؟ نفاقا وتزلفا وتملقا، لا بد فيه من الصدق.
ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال قال عمر لعلي رضي الله تعالى عنهما وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر قد عرفناها، فما الحمد لله؟ قال علي: كلمة أحبها الله تعالى لنفسه.
شوف هذا قد تقولون لا جديد، يعني لا جديد، كلمة أحبها الله لنفسه، طيب ما معنى الحمد؟ ما أجاب. وهذا يدل على نبذ السلف للتكلف، أبعد ما يكون عن التكلف. ما هو الحمد؟ الحمد كلمة أحبها الله لنفسه. التشقيق ما كان عند السلف، إنما وجد عند المتكلفين بعدهم، ونحن مهما نحاول أن نتخلص من هذا إلا أنه للأسف أمر كأننا طبعنا عليه. تتلقى الإنسان العلم بهذه الطريقة ثم لا يستطيع أن ينفك من إثارها. وعلى كل حال، نعم،
قال علي: كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. رواه ابن أبي حاتم.
لاحظ الآن، ابن عباس إمام في التفسير وفي اللغة، ولم يفرق بين الحمد والشكر. وعلى كل حال الأمر في هذا سهل يا أخوان. الآن إذا أحسن إليك إنسان وشكرته، وشكرت الله عز وجل على كل الأحوال، هل في هذا بأس؟ أبدا. المقصود أن نشتغل بحمد الله والثناء عليه وشكره، وهذا يتحقق بأن يلهج اللسان بهذه الأمور. ولكن نحن يغلب علينا الاشتغال بمثل هذه التشقيقات مع التقصير في العمل.
رعاك الله. ورواه غير أبي معمر، وش اللي في شيء قبله؟ أو ما هو الذي رواه غير أبي معمر؟ يعني في شيء قبل، يعني حتى يعزوه لغير أبي معمر.
عندكم نفس الشيء؟ إيه إيه. ثم جاء بهذا السياق اللي أطول.
أحسن الله. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود
بن إسماعيل. يعني أن هذا خلل في العبارة. المفروض أنه رواه غير أبي معمر، القطعة اللي من قول علي كانت قبل لوحدها، ثم جاء بها بسياق أطول مع قول ابن عباس.
وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سريع قال قلت رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي. وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي: حسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله، إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال:
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى الله فقال يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال: لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله الحديث. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله. ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول: رب الدار، رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم.
الرب قال هو المالك المتصرف، ثم قال: ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف، وكل ذلك صحيح في حق الله. لو قيل الرب هو المالك المتصرف المعبود المدبر لشؤون خلقه، المربي لهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو السيد، تذكر هذه المعاني جميعا، فهذه كلها ثابتة لله تبارك وتعالى. فالمعاني التي يذكرونها في معنى الرب، يذكرون نحو 7 معاني، كلها ثابتة لله عز وجل. ومنها أن يقال ذلك عن الرب لصاحب الشيء: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فرب العزة معناه إيش؟ يعني صاحب العزة. وكذلك بمعنى السيد: الرب هو السيد. والمالك: أنا رب الإبل. ولا يقول أحدكم إيش؟ أطعم ربك، بمعنى سيدك. وكذلك المربي، المربي لخلقه بالنعم الظاهرة والباطنة، بأنواع التربية: التربية المعنوية والتربية الحسية. التربية المعنوية بما يفيض عليهم من الرحمات وألوان الإحسان المعنوي، بهدايتهم للإيمان وإرسال الرسل وتعليمهم ما لم يكونوا يعلموا، وكذلك أيضا ما يفيض عليهم من ألوان اللذة والسرور بمعرفته سبحانه وتعالى، وما يلهمهم من الصبر وكل هذا، وكذلك التربية الحسية، ينقلهم من طور إلى طور في بطون أمهاتهم، ثم يخرجون يكونون في طفلا ثم إلى آخره. هذا كله من تربيته سبحانه وتعالى، وما يكلأهم به من ألوان النعم، ما يغذو به أجسادهم، وهكذا. فعلى كل حال الرب يأتي لهذه المعاني. فإذا نظرت في ذلك فإن الرب باعتبار أنه السيد، السيد يكون ذلك صفة إيش؟ ذات ولا فعل؟ صفة ذات. وإذا نظرت إليه باعتبار أنه المتصرف المربي خلقه، وما أشبه هذا، فهي صفة فعل. وبهذا نعرف أن أوصاف الله عز وجل منها ما يكون صفة ذات باعتبار، ويكون صفة فعل باعتبار آخر، كما سيأتي في مالك يوم الدين وملك يوم الدين. من الاعتبارات تنوع القراءات، فعلى قراءة ملك يكون ذلك صفة ذات، وعلى قراءة مالك يكون صفة فعل.
والعالمين جمع عالم،
وهو كل موجود
سوء الحال. الكلام اللي قبل عفوا يقول الرب لا يقال إلا لله عز وجل، يعني إذا أطلق من غير قيد تقول أنا رب الإبل، أنا رب الدار، أنا رب السيارة، هذا ما في إشكال. لكن الرب هذا لا يطلق إلا على الله عز وجل. وقد جاء في بعض شعر العرب إطلاق الرب على غير الله عز وجل، نعم، على بعض البشر، على بعض الناس، وهذا تعد وتجاوز بالمخلوق قدره، فهو شيء لا يجوز بحال من الأحوال، وهو نادر لكنه قد وقع في كلام بعضهم.
والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم جمع لا واحد له من لفظه.
نعم، العالم، العالمين جمع عالم، هذا هو المشهور. وبعضهم يقول بأن هذا اسم جمع وليس جمعا للعالم، اسم جمع، لكن هذا القول في نظر. يقول لا واحد له من لفظه، العالم جمع، عالمين جمع عالم، يعني هو جمع إذن لإيش؟ إذا كان العالم جمع لا واحد له، فالعالمين جمع الجمع، جمع الجمع، لا واحد له من لفظه.
والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا.
هو هذا، يعني الآن العالمين جمع للجمع، ليشمل ذلك سائر الأصناف، الملائكة عالم والجن والطيور وهكذا، وكذلك أيضا أصناف الأمم، الأمم أيضا يقال لهم عوالم، يقال لهم عالم، ثم تقول العالم العربي مثلا، هذا إطلاق صحيح في اللغة. وكذلك أيضا الأجيال والقرون، فكل جيل يقال له عالم، فالله رب العالمين، رب الأولين والآخرين، رب السماوات والأرض وما بينهما. نعم، فأحسن ما يفسر به القرآن القرآن. وقد قال موسى صلى الله عليه وسلم جوابا لفرعون لما قال له وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فالعالمين يشمل ذلك جميعا، العالم العلوي والعالم السفلي وما بينهما بكل ما يحويه من المخلوقات.
قال الفراء وأبو عبيد العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم.
طبعا هذا قول لبعضهم، نعم، ولكنه ليس محل اتفاق. نعم، ليس محل اتفاق لمن يعقل ولمن لا يعقل.
وعن زيد بن أسلم وأبي محيص العالم كل ما له روح ترفرف.
هذا القول أعم أوسع، هذاك له روح ويعقل، هذا له روح ترفرف، تدخل فيه الحشرات والطيور والحيوانات.
وقال قتادة رب العالمين كل صنف عالم، كل صنف عالم. وقال الزجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي وهذا هو الصحيح، إنه شامل لكل العالمين، كقوله قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من العلامة، قلت لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته.
هذا هو المشهور عند أهل اللغة وعند المفسرين، أن العالمين أو أن العالم، العالمين جمع عالم، والعالم مشتق من وين؟ من العلامة، من العلامة، لأنه علامة، لأنه يدل على قدرة الصانع سبحانه وتعالى وعلمه. وبعض أهل العلم يقولون إنه مشتق من العلم، العالم يقولون مشتق من العلم، وذلك أنه نتج عنه وصدر عنه، فإن هذا الخلق لا يمكن أن يصدر إلا عن علم، ثم إن الإحاطة به لا يمكن أن تتأتى إلا بالعلم، فهو يعلم أحوال هذا العالم. وكذلك أيضا يقول بعضهم بهذا، يعني من قالوا بأنه من العلم، يقولون لأن ذلك يوصف بالعلم، هذه المخلوقات توصف بالعلم، وهذا يأتي على قول من بشكل واضح، على قول من يقول يحصرها بمن يعقل، إلا على وجه من التكلف إذا قلنا بأن ما لا يعقل من هذه الأشياء أعطاها الله علما يناسبها تقيم به أودها.
وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
طيب الآن نريد نسأل يا أخوان ما وجه هذا الكلام ليقرن بين الترغيب والترهيب؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وين الترهيب؟ الترغيب فهمنا أنه في الرحمن الرحيم، لكن أين الترهيب في رب العالمين؟ نعم، الرب هو السيد أليس كذلك؟ رب العالمين هو سيدهم ونواصيهم بيده. نعم، والسيد لا شك أنه يهاب وتخاف سطوته ويرهب جانبه، فجاء بعده بالرحمن الرحيم. هذا وجه كلام القرطبي رحمه الله بأنه عقب بالرحمن الرحيم ليجمع لهم بين الترغيب والترهيب، ولكن ذلك أوضح بما بعده وهو قول الله عز وجل مالك يوم الدين، لأن يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب الذي قال الله عز وجل فيه وعنت الوجوه للحي القيوم، ويقول الله عز وجل فيه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، فلا أي أحد يدعي الملك في ذلك اليوم، والملوك كلهم خاضعون ذليلون في يوم القيامة. فإن قوله فيكون قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أوضح في الجمع بين الترغيب والترهيب. وعلى كل حال هذه المعاني فيها من الدلالات على هذه الآيات فيها من الدلالات على معان من علم الله عز وجل وعدله وصفات كماله الشيء الكثير. نعم، ولكن نحن ندور مع كلام ابن كثير رحمه الله.
وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، قال فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد.
على كل حال نحن نخرج من هذا بأن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، ليست مبنية على العسف والقهر ومجرد التسلط ونعم إنزال البأس والعقوبات بهؤلاء المخلوقين، إنما هي ربوبية مبنية على الرحمة. فإذا عرف العبد ذلك سكن إلى ربه تبارك وتعالى وأقبل عليه وأحبه. نعم.
مالك يوم الدين، وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه.
نعم، هذا جواب على سؤال مالك يوم الدين. الله مالك للدنيا والآخرة، فلماذا خص يوم الدين؟ الوجه الأول في الجواب نعم أنه قال قبله رب العالمين، فهذا فيه ملك الدنيا والآخرة، رب العالمين ربهم نعم وسيدهم بإطلاق للعالم العلوي والسفلي. ثم خص يوم الدين، لماذا خصه؟ خصه لعظمته أو لأنه هو اليوم وما دونه كساعة الدنيا، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أو لأنه هو الغاية وما قبله من الأيام مراحل تطوي الناس إليه، فإذا وصلوا إلى ذلك اليوم فهو اليوم الأبدي السرمدي. والملوك حينما يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، لا أحد يجيب، ثم يقال لله الواحد القهار، وكذلك يعني لا أحد يدعي أنه هو أنه أن له شيئا من الملك. فالحاصل أن الله عز وجل أفرد يوم الدين لشيء من هذه الاعتبارات أو لغيرها، فالله أعلم، فهذه وجوه يذكرها أهل العلم.
وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر.
يعني أن الدين هو الجزاء، كما تدين تدان، إنما تجزون ما كنتم تعملون. دناهم كما دانوا، بمعنى جزيناهم كما فعلوا أو كما عملون، وهذا معروف ومشهور.
والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة،
هذا في الحديث الجيش الذي يغزو على البحر. وعلى كل حال فإن الملك في الدنيا ملك محدود، إنما يكون على فئة من الناس وفي رقعة محدودة ولأجل محدود، فهو يسلب هذا لا محالة إما بالموت أو العزل، وقبله هو فاقد لهذا أصلا. نعم. ثم يعتوره من ألوان النقص والعبودية ما لا يخفى، كما قال الشيخ الإسلام في كتاب العبودية تجد الرجل ملكا في الظاهر وهو عبد ذليل لمن لا يقوم ملكه إلا بهم في الباطن. ولهذا في قول الله عز وجل في سورة البقرة في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عنده. لماذا؟ لكمال عظمته وملكه، لأن ملوك الدنيا يشفع عندهم من غير إذن، لا يستأذنون عند الشفاعة، وقد يقبلون ذلك وهم لا يرغبون فيه، إما خوفا من الشافع، خوفا من غائلته وتنكره لهم لأن ملكهم لا يقوم إلا به أو لحاجتهم إليه في مصالح أخرى، نعم، أو حياء منه وحرجا وخجلا، والله عز وجل لا أحد يستطيع أن يمارس عليه ضغوط أو يحرج من أحد أو يخاف من أحد أو يضطر لقبول شفاعة أحد لأنه يحتاج في أمور أخرى حتى لا يرده وما أشبه ذلك، لا. فملكه تبارك وتعالى كامل ليس فيه نقص، بينما في الدنيا تجد يعتور الملك أشياء من هذا النقص. ثم أولا وآخرا فإن الذي يهب ذلك هو الله عز وجل، ولهذا الله عز وجل يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف.
المحبة والخضوع والخوف، هذه الأمور الثلاثة، وتعرف العبادة في تطلق العبادة في المعنى الشرعي على أمرين: الأمر الأول بالنظر إلى فعل العبد، والثاني بالنظر إلى المفعولات والأعمال التي تعبد الله عز وجل الناس بها. فإذا قلنا بأن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا بأي اعتبار؟ اعتبار إيش؟ الاعتبار الثاني، اعتبار المفعولات والأعمال التي شرعها الله عز وجل لعباده ليتقربوا بها إليه، لاحظتم؟ والمعنى الثاني والمعنى الأول إذا نظرنا إليها باعتبار أنها نفس الفعل، فعل العبد، فعله الذي هو صفة من صفاته، فماذا نقول في العبادة؟ وش نفسرها فيه؟ ما تلاحظون كلام أهل العلم في تعريف العبادة شرعا أنهم تارة يذكرون المعنى الذي ذكرنا آنفا قوال وأفعال، وتارة يذكرون معنى آخر، ها؟ هذه أركان العبادة أو الأمور التي تدور عليها العبادة، لكن تعريف اسم جامع لما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا اللي ذكرناه قبل قليل يا أخي، قلنا في معنى آخر. هذه أركان العبادة، الأمور التي تدور عليها العبادة، في معنى آخر يذكرونه، ما هو؟ تجدونه في كتب التوحيد، ها؟ يا أخي أركان العبادة دي ويش؟ هذه أركان العبادة: الذل مع المحبة مع الخضوع مع التعظيم مع الخوف إلى آخره. معنى مشهور يا أخي أركان العبادة دي ويش؟ هذه أركان العبادة: الذل مع المحبة مع الخضوع مع التعظيم مع الخوف إلى آخره. معنى مشهور، ها؟ ذاك الإيمان هو هذا. ما مر عليكم هذا التعريف؟ العبادة إطلاقها على فعل العبد، نفس الفعل، نفس فعل العبد، فعل العبد نفسه، فتارة تطلق على هذا وتارة تطلق على هذا، كيف؟ إطلاق الثاني بمعنى أن العبادة هي الانقياد لله عز وجل، بمعنى الإسلام، إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، الخضوع لله بالطاعة، يعني فعل العبد لا نفس العبادات التي شرعها الله عز وجل، لأن العبادة مصدر، تارة يراد بها المفعول وتارة تطلق على نفس الفعل، مثل ما تقول القرآن يطلق على نفس المقروء الذي هو الكتاب الذي بين أيدينا، ويطلق على القراءة، وكذلك الوحي يطلق على هذا القرآن أنه وحي، يعني ما نتج عنه عن الإيحاء وهو هذا الكتاب، وتارة يطلق على إيش؟ وتارة يطلق على نفس العملية اللي هي الإيحاء، فتارة يطلق على هذا المعنى وتارة يطلق على المعنى الآخر، هما إطلاقان معروفان.
وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك.
يعني هذه قاعدة عامة، أن تقديم المعمولات على عواملها يفيد الحصر، وقد يكون لمعنى آخر الاهتمام به، فقال هنا إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك. وأيضا هناك أشياء أخرى يذكرها بعض أهل العلم بسبب التقديم، لاحظ الآن لو ما قدم فقال نعبدك إيش يكون الآن؟ عفوا بس حتى يتضح لكم الفرق بين إطلاق العبادة في المعنيين، الثاني قلنا أقوال وأعمال، إيش قلنا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والأول ما هو؟ بمعنى الإسلام، الوجه لله عز وجل، ها؟ بمعنى إيش؟ بهذا المعنى الذي هو فعل العبد. نعم.
أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك.
نعم، يعني الآن لو جينا ننظر إلى إياك نعبد بدون تقديم وتأخير، نعم، بدون تقديم وتأخير، ماذا نقول؟ نعبدك، فما الذي تقدم الآن؟ الفعل، وأيضا نعبد يعني نحن، ولا لا؟ فتقدم الفعل وتقدم ما يعود الضمير الذي يعود إلى المخلوق، زين، والكاف للخطاب، وهي متوجهة إلى الرب سبحانه وتعالى، فكأنه قدم الفعل والمخلوق على ذكر الخالق سبحانه وتعالى المعبود، فقال إياك نعبد لئلا يتقدم على المعبود شيء سواه، وهذا أليق وأكمل في الأدب.
أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك.
طبعا نفس الكلام يقال في إياك نستعين.
أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، وتفويض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين.
بعض أهل العلم مثل ابن القيم رحمه الله يذكر أكثر من 10 أوجه في وجه تقديم إياك نعبد على إياك نستعين، نعم، ويمكن أن تراجع في مدارج السالكين، وذكرتها في تفسير الفاتحة في درس الجمعة.
وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى.
نعم، يعني هنا التفات، والالتفات لا شك أنه تفنن في الخطاب وله من الدلالات البلاغية في كل مقام ما يناسبه، وهو في الجملة لا شك أنه أدعى إلى تنشيط السامع، وهو أدل على الفصاحة والبلاغة والقدرة على التفنن في الكلام. فهذا الالتفات تارة يكون من الغائب إلى المخاطب، مثل هنا هو يتحدث عن الله عز وجل على سبيل الغيبة، الحمد لله هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، ثم قال إياك، توجه إلى المخاطب. وعلل ذلك هنا قال كأنه لما أثنى عليه اقترب منه، فناسب أن يوجه الخطاب، أن يوجه الخطاب إليه، إياك نعبد وإياك نستعين. وعلى كل حال يمكن أن يقال غير هذا، وهذا مثل حتى إذا كنتم في الفلك المخاطب وجرينا بهم، تحول عكس هذا من الخطاب إلى وين؟ إلى الغيبة. على كل حال الالتفات أنواع، تجدون هذا في كتب البلاغة نعم مفصلا.
فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجمال صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.